بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلقد تحدثنا في لقاءات عدة سابقة عن مقدمات تتعلق بأحكام الحدود. تكلمنا عن الكلمة في القرآن والسنة والمعاني التي تدل عليها، تكلمنا عن قضية الحدود ووجود تطبيقها وما يتعلق بها، وكيف أنها زواجر وجوابر، وكيف أنها كفارات للذنوب. تكلمنا عن التوبة وآثر التوبة على ذلك كله. وقد اقترح علينا بعض إخواننا في تفصيلات هذه المسائل أن نلتزم كتابا مشهورا من الكتب التي نجدها في المكتبة ونجدها عند كثير من إخواننا، وهو كتاب سبل السلام. كتاب سبل السلام هو شرح لكتاب حديثي معروف مشهور اسمه بلوغ المرام. وبلوغ المرام من أوسع كتب الأدلة، كتب أدلة الأحكام الموجودة بين أيدينا. كتاب جمع بين الصحيح وما يقاربه وما يدانيه، ولهذا يعني سنعتبر الأحاديث التي وردت في بلوغ المرام هي العمدة في الحديث عنها والحديث على فقهها والترتيب الذي رتبه صاحب بلوغ المرام. قضية الحدود بتبدأ بالحد الأول والحد الأشهر، وهو حد الزنا. أنا بس أستأذنكم أشوف الكتاب لأن الكتاب ليس تحت يدي. حد الزنا، الحديث الأول في بلوغ المرام، والحقيقة بلوغ المرام أورد مجموعة كبيرة من الأحاديث في هذا الحد، ويتكلم الشارح الأمير الصنعاني على فقهها كلاما سهلا ميسورا. وأنا أذكر أنني منذ سنوات سابقة لي أن شرحت الكتاب كله في هذا المسجد، لكن نحن سنقتصر هنا على كتاب الحدود منه فقط. الحديث الأول تحت عنوان باب حد الزنا، أورد لنا المصنف حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. الحديث مروي عن صحابيين، عن أبي هريرة الصحابي المشهور، وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب سنة، أو قال وتغريب عام. ثم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، أي هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ الذي أورده الحافظ هو لفظ الإمام مسلم. القصة قصة واضحة المعالم، أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني يرويان قصة أن أعرابيان اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية، وسنلاحظ أن هذه القضية سبق الكلام عليها والحكم فيها من بعض الناس، ولهذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حكمه هو الفصل، هو القضاء الفصل النهائي. فتكلم الرجل الأول فقال: يا رسول الله، اقض بيننا، احكم بيننا بكتاب الله، أنا ما جئتك إلا لتحكم في هذه الواقعة بحكم الله، بشرع الله، بكتاب الله. فقال الآخر، الخصم الآخر أو الطرف الآخر، بلاش الخصم، وكان أفقه منه، يعني أكثر علما وفهما من الأول، فقال: نعم، وأذن لي أن أتكلم. فقال له: قل، تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، العسيف هو الأجير، اشتغل عنده إما شغل دائم وإما شغل متقطع، هذا يقال له عسيف وأجير. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. لاحظ هنا أنهم لم يتكلموا عن وقعة الزنا في تفصيلتها وإثباتها، وإنما تكلم عنها كشيء معهود ثابت. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت، وكأن الرجل جاء ليفتدي ولده، جاء ليعرف الحكم الشرعي، جاء ليسأل أهل العلم وأهل الفضل. قال: فأخبرت أن على ابني الرجل. قال: فافتديته. لاحظ، كل هذه أمور تقع من الناس، هو يريد أن يفتدي ولده من القتل. قال: فافتديته 100 من الغنم. نعوضك بإيه عم الشيخ عم الحاج، نعوضك بإيه وترضى بإيه؟ تعويض عشان تترك هذا الغلام. قال: فافتديته 100 من الغنم ووليدة، يعني وجارية أما. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن هذا الحكم غير صحيح، وأن هذا ظن، وإنما الحقيقة أن على ابني الجلد، جلد 100 وتغريب سنة، أو قال وتغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. طبعا ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع إلا إلى واحد، لكن الحقيقة في الأقضية أنه لا يقضي القاضي إلا إذا استمع إلى الخصوم، بل وإلى الشهود، ووقف على، ولكن الأحاديث كثيرا ما تروى بالمعنى، يبقى فيها اقتضاب وفيها اختصار حسب ما يعرف من السياق. لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك. لاحظوا هذا الحديث أول إيراد له في صحيح البخاري جه في كتاب الصلح، لأن فيه أشياء يجوز التصالح عليها وفي أشياء لا يجوز التصالح عليها. يعني واحد ضربك وقع لك صف سنانك، هذا اعتدى عليك، الحكم الشرعي القصاص، القصاص، لكن يجوز التصالح بالدية أو العفو. الشرع يأذن بهذا ولا يمنع؟ يأذن ويحض كمان، يأذن بالعفو ويأذن بالصلح. يبقى هذا القصاص من الأمور التي يجوز فيها، مع أن القصاص قد تكون جناية على النفس، يعني قد يكون فيها قتيل، قاتل وقتيل، ومع هذا يسمح الشرع الكريم للناس بهذا القدر من العفو وهذا القدر من الصلح والتصالح. لكن الحدود حقوق الله. الحد الشرعي هنا حق لمن؟ لله عز وجل، ليس مجرد حق خالص لآدمي. لو كان حقا خالصا لآدمي فإن الشرع يعطيه الحق في أن يعفو وأن يقتص، وفيما بينهما يقبل المال كعوض. يبقى القصاص أنه يفعل مثل ما فعل به، العفو أنه يعفو لوجه الله، التصالح أن يقبل عوضا ماليا أو نحو هذا. هذا إذا كان حقا لك، والله سبحانه وتعالى يسمح بهذا. لكن إذا كان الحق لله اللي احنا بنسميه النهاردة، بيقولوا عليه النهاردة حق المجتمع، يعني حتى التعبيرات النهاردة اختلفت، لا هو حق الله، خالق الخلق ومالك الملك. والحق ده اللي بتمثله النيابة العامة في 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 زماننا، يقول لك النيابة العامة هي صاحبة الادعاء في هذا الحق، لأنه حق للكل، للمجموع، المعتدى عليه وغير المعتدى، إنه اعتداء على الكافة. إحنا بنسميه في الفقه الإسلامي حقوق الله عز وجل، لأنها بتنتهك حرمات الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القضاء الذي أو هذا الصلح الذي تصالحت عليه فاسد وباطل، الغنم والوليدة رد عليك، لأنهما عبر عن صلح غير صحيح. ثم قال على ابنك جلد 100 وتغريب سنة، على ابنك جلد 100 وتغريب سنة. البعض يقف هنا مع مسألة التغريب فيقول التغريب ده جزء من الحد ولا عقوبة تعزيرية زائدة على الحد. أقوال لأهل العلم في المسألة، ففريق من أهل العلم قالوا لا، هذا ليس حدا ولا جزء، لأن الحد نص عليه القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية 2 من سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قالوا، وده كلام الأحناف، قالوا نص قرآني لا مزيد عليه، والقول بالتغريب معناه زيادة على النص القرآني، وعندهم إن هذه الزيادة قد تكون نسخا للحكم، يعني هو الحقيقة ليست نسخا وإنما زيادة على الحكم. ونحن نعلم أن السنة قد تأتي مؤكدة وقد تأتي شارحة، إما مخصصة للعموم إما مقيدة للإطلاق، وكذلك قد تأتي السنة بحكم جديد لم يرد بنصه وخصوصه في القرآن، لأن الذي جاءنا بالسنة هو الذي جاءنا بالقرآن، يعني مصدر الوحي واحد، قرآن وسنة. الفوارق بين القرآن والسنة فوارق ليست في المصدرية، وإنما فوارق أخرى، كأن نقول مثلا القرآن بلفظه ومعناه من عند الله، أما السنة فاللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى موحى به من عند الله. يبقى من ناحية المعنى القرآن والسنة شيء واحد، اختلف من حيث أشياء أخرى زي اللفظ مثلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الوحي بلفظ من عنده في الحديث، لكن في القرآن الله سبحانه وتعالى جاءنا بالقرآن نصا وتعبيرا من عنده سبحانه وتعالى. جمهور أهل العلم قالوا التغريب ثبت في الأحاديث وليس في هذا الحديث فقط، وإنما ثبت في مجموعة الأحاديث، وزيادة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة من قبيل الوحي المقبول، فلا يملك أحد أن يردها بوهم أو باعتقاد من عنده. لكن تبقى هذه المسألة إجماعية ولا خلافية؟ خلافية. تبقى مسألة التغريب، خاصة أن بعض الفقهاء قالوا بدل التغريب بالسجن، والبعض تكلم في تغريب مثلا العبد أو الأمة هل يجوز، وفي تغريبهما عقوبة على السيد المالك. البعض تكلم في تغريب المرأة، وهل في تغريبها تعريض لها للفتنة، ان الاصل ان احنا عايزين نحافظ عليها ونحفظها. البعض تكلم عن بديل التغريب وهو السجن أو الحبس. كل هذه اجتهادات للفقهاء في مسألة نحن نجزم فيها أنها ليست قطعية، لكن المسألة القطعية الثابتة في هذا الحد هي مسألة إيه؟ هي مسألة الحكم نفسه المتعلق بالجلد وكذلك الرجم. الجلد ثبت بكتاب الله عز وجل، والرجم ثبت بإجماع أهل العلم، ثم دليل الإجماع سنة مستفيضة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نرتب الأدلة نقول إن الدليل في الرجم أولا السنة ولا الإجماع؟ الإجماع أولا. ليه بنحط الإجماع أولا؟ لأن الإجماع مصدر قطعي، ونعني بالإجماع هنا إجماع من يعتد بإجماعه، يعني نخرج الخوارج والروافض هذه الفرق الضالة المنحرفة من حكم الإجماع. الإجماع دليل منضبط، دليل قطعي. لكن السنة أحيانا البعض يتكلم في دلالة الثبوت ودلالة النص. البعض يتكلم يقول لك لا دي أخبار أحاد، فتجد يسعى في رد بعض الأحاديث باعتبار أنها إيه؟ أخبار أحاد ليست متواترة كالقرآن. نقول لا، أخبار الرجم أو حديث الرجم ورد مستفيضا مشهورا وربما يبلغ حد التواتر، ولهذا سيأتي مزيد بيان في أحاديث الباب تتعلق بهذه القضية. الحديث دل على إيه؟ دل على أن عقوبة الزاني إذا كان محصنا يبين الرجم. الرجم وبرضه هتأتي مسألة خلافية، هل يجلد ويرجم أم يرجم فقط؟ هذه مسألة خلافية سيأتي عليها. لكن بإجماع أهل العلم إذا كان محصنا، طب كيف يكون محصنا؟ المحصن هنا هو الحر الذي بنى في نكاح صحيح، يعني الذي دخل سواء ذكر أو أنثى، الذي دخل دخولا حقيقيا في نكاح صحيح، ده المحصن، يعني متزوج وإيه وبعد الزواج بعد الدخول، الدخول الحقيقي ونكاح صحيح مش نكاح فاسد. يعني لو كان دخل في نكاح فاسد أو في وقائع زنا أخرى أو نحو هذا لا يعد هذا إحصانا. دليل أيضا على جلد غير المحصن، طبعا إذا كنا عرفنا المحصن يبقى بمفهوم المخالفة هنعرف غير المحصن، يبقى غير المحصن هو إيه؟ هو غير المتزوج أو المتزوج ولم يبني بأهله أو لم يبني بزوجه، يبقى هذا إيه؟ غير محصن. يعني ممكن يكون متزوج لكن غير محصن، لأن من شروط الإحصان الحرية وعقد الزواج الصحيح وإيه تاني؟ والدخول الحقيقي. بدون دخول هيبقى في عقد زواج وفي حرية لكن ما فيش إحصان. يبقى هذه الشروط يجب أن تجتمع، يجب أن تجتمع لنقول هذا محصن أو هذا إيه؟ غير محصن. الحديث كما قال الشارح يدل على أنه يجب الرجم على محصن. ما احنا قلنا عقد ودخل بنى بامرأته، لو طلق خلاص هو أخذ الحكم، أو ماتت زوجته أو تزوج بثلاثة وأربعة، كل هذا نفس الحكم. يعني هذه ليست مؤثرات في الحكم. ليس المقصود بحال الزواج حال الزواج عند ارتكاب جريمة الزنا، وإنما وصف الزواج مطلقا، يعني رجل ذاق المتعة الحلال، عرف المتعة، اللي عرف المتعة الحلال لا شك ان عقوبته لما يسعى للمتعة الحرام تبقى عقوبته اشد ولا اقل؟ ده هذا رجل اغناه الله بالحلال وعرف، حتى لو كان زوجته ماتت او طلق هو عرف المتعة الحلال فعرف سبيلها، يروح يتجوز، عرف سبيلها وعرف طريقها. لكن الشاب الذي لم يعرف هذا ربما تغلبه شهوته، تبقى العلة هنا واضح والحكمة هنا واضح. طيب هل يجب الاعتراف في إثبات جريمة الزنا؟ احنا نجد في الحديث ده مسألة في غاية الدقة. بعد ما الرسول قضى لأقضين بينكم بكتاب الله، ولاحظ على قول جمهور أهل العلم قال لأقضين بينكم بكتاب الله وحط التغريب، وده اللي خلى جمهور أهل العلم يقول التغريب من إيه؟ من كتاب الله، الرسول بيانه. يبقى كأن النص في الكتاب جاء مجملا والرسول زاده بيانا بذكر التغريب، تغريب السن. المسألة الثانية، قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها أو فارجمها. طبعا امرأة هذا الرجل محصن ولا غير محصن؟ واضح من كونه اغدو إلى امرأة هذا الرجل زوجة محصنة، يبقى الحد يختلف هنا. لكن قوله إن اعترفت مسألة غاية الأهمية، لأن الحد لكي يثبت ليس له إلا سبيلان. السبيل الأول الاعتراف والإقرار، بل وسيأتي أن الحاكم أو القاضي إذا جاءه المقر والمعترف يسعى في تلقينه عدم الإقرار على نفسه، يعني بقوله لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعلك فاقدت، لعلك، دي بقوله يعني رجع نفسك. القضية ليست قضية اقتناص فريسة جاي لنا برجليه عشان نجلده أو نموته، قضية زجر وتخويف وصيانة للمجتمعات المسلمة. ولهذا من السنة كما سيأتي تلقين المقر الرجوع، بل جاء في بعض الروايات وهنجدها وإن كانت في إسنادها ضعف هنجدها في آخر حديث الأحاديث الباب، يقول له إيه أزنيت قل لا، في أكثر من كده طبعا هو الحديث في ضعف، لكن شوفوا حد أنه يريد له أن يرجع في إقرار، فيقول له قل لا قل لا، فيصل يقول لك لا فعلت. طيب هل الإقرار يقع بمرة واحدة ولا يجب فيه كما في الشهود أربعة إقرارات؟ احنا عايزين نقول لكم ان الطريق الثاني لإثبات جريمة الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شاهدوا الجريمة بأعينهم. واحد يقول لي طب ده الكلام ده مستحيل، شبه مستحيل، إلا كان بقى واحد بيوقع الجريمة تحت تصوير عدسات التلفزيون وبيسها على الهواء، فيقول الناس اتفرجوا مثلا. عادة مثل هذه الجرائم جرائم خلوة ولا جرائم علانية؟ اللي بيزني عادة بيستتر ولا بيفتضح؟ بيستتر. إذا طريقة الإثبات هذه تكاد تكون عسيرة إن لم تكن مستحيلة، لكن هكذا أرادها الله لكي تستبين الحقوق. أربعة شهداء أو أربعة شهداء، فليأتوا بأربعة شهداء. هؤلاء الأربعة شهداء، شهداء يعني شهدوا، لاحظ شهدوا عند القاضي أنهم شاهدوا، حتى كلمة شاهد وشهيد جاء من كده إنه شاهد وشاهد وحضر هذا الأمر. في الإقرار فريق من أهل العلم قال كما أن الشهود أربعة ينبغي أن يقر المعترف على نفسه أربعة إقرارات. ظاهر هذا الحديث إن الرسول ما أشرش إلى إقرارات أربعة، وإنما قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها. ولهذا ذهب فريق من أهل العلم كمالك والشافعي وداود الظاهري والحسن البصري إلى أن يكفي في الإقرار الاعتراف ولو لمرة واحدة، بينما الحنفية والحنابلة يعتبرون في الإقرار بالزنا أربع مرات، مستدلين على ذلك بما جاء في حديث ماعز الذي سيأتي قريبا. يبقى نلحظ في الحديث الأول حديث سهل بسيط، رجلان اختصما، واضح ان الحدود كانت في بداية نزول الاحكام غير واضحة المعالم بالنسبة للناس، كلهم بيتكلم بطرف من العلم، العسيف الاجير بيعمل لعله بيعمل في الغيط في البيت في الارض، فله علاقة باهل البيت، فوقع ما وقع، وقعت حادثة الزنا. ولاحظوا ان لم يذكر لنا الحديث كيف ثبتت الواقعة، لكن واضح أيضا من الحديث أن الغلام اعترف، واضح من الحديث أن الإقرار، أن الجريمة ثبتت بإقرار الغلام على نفسه. طب الغلام أقر على نفسه، مش في إقرار الغلام على نفسه إقرار ضمني للمرأة؟ هي جريمة الزنا بتقع من شخص واحد ولا بين شخصين؟ بين شخصين. فإذا أقر أحدهما بأنه ارتكب الجرم، أليس في إقراره إثبات للحكم على الآخر؟ بالبديهة وبالظن نعم، لكن في الحكم الشرعي لا، في الحكم الشرعي لا. لابد أن تقر المرأة أيضا ولها أن تنفي. واحد عايز يشنع على واحدة متزوجة فيدعي كذبا وزورا أنه زنى بها، ويقول لك 100 جلدة استحملهم بس ايه همرمط بكرامتها وكرامة اهل الارض. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن. هي امرأة لا تعرف هذا، وهذا مجرد مدعي. فعشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان المرأة، وده كلام مهم سيأتي برضه في الاحاديث، يعني انا في حديث واحد ربما مررت على معظم الاحاديث في المعنى، وبعد كده هنقرأها ونعلق تعليقات بسيطة. قالوا لو اعترف الرجل على نفسه ثم أبت المرأة يجلد مرتين. المرة الأولى ليه؟ لاعترافي على نفسي بالزنا. المرة الثانية لقذفه امرأة محصنة، لقذفه امرأة محصنة. لأنك لكي تثبت جريمة الزنا بالشهادة ما ينفعش شهادتك لوحدك حتى لو كنت فاعلا أصليا في هذه الجريمة. هو الزاني ده فاعل أصلي، مش شاهد، ده فاعل أصلي. لكن أيضا لكي نثبتها بالشهود لابد من 4 شهود يعني تقبل شهادتهم، عدول يقرون بين يدي القاضي أو الحاكم أنهم رأوا الجريمة أو رأوا. ما هو هيقام عليه الحد إذا لم يسمي المرأة، خلاص لا نسأل عنها، لا يسأل عنها. بدليل أن قصص الرجم التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف فيها طرف واحد، يعني الغامدية هذه امرأة زنت وحملت وولدت ولم يعرف من الذي فعلها، ولم يعني ما فيش بقى نيابة قالت من مهمتي أن أنا أدور على المتهم. الجريمة موجودة، المرأة مقرة، في أمارات وعلامات يقينية أن في حمل وفي ولادة، لكن في جاني مستور. ودي مسألة مهمة جدا، أن الجاني إذا ستره الله نستره. ومهمة جدا أن ضوابط الإثبات هي واحدة حتى لو كانت الجريمة ثابتة يقينا. ما جريمة المرأة الغامدية دي ثابتة يقينا ولا لا؟ ثابتة يقينا. لكن هذا الطرف الآخر إذا لم تذكره لا يقال لها من الذي فعل هذا. ولو قالت، لو قالت من الذي فعل هذا، إذا قالت اتهاما له لابد أن تأتي بشهود. إذا قالت مجرد الخبر لا يكفي خبرها في إثبات الحكم الشرعي عليه. يبقى هنعرف هنا أن الأحكام في القضايا الحدود بالذات أحكام ترعى جانب الاحتياط للسمعة، وجانب الاحتياط لبراءة الذمة. يمكن في السرقة لو اتهمنا ممكن نبحث وندور لأن دي جرائم أموال، لكن الأعراض بالذات لأن قد يفتح باب التهمة. يعني تخيل واحد، الصورة اللي احنا بنتكلم عنها ديت، لو جاء هذا الشخص المتهور وتصوره معي شخص راود امرأة على نفسها فردته ردا شديدا، فقال لك بس انا اعمل فيها العملة ديت هسبب لها السمعة القبيحة، هسبب لها الرجم الموت، بل ممكن يهددها بهذا. هو هيجلد وهي هترجم. لو هنأخذ الناس بالظنون خلاص هذه امرأة سترجم، وربما ترجم بالباطل. ودي ازهاق نفس ينبغي فيها اليقين، ينبغي فيها اليقين. بل كما قلنا ان الحدود بتدرأ بالشبهات، يبقى الحد ثابت بس فيه ايه؟ في شبهة. تدرأ الحدود بالشبهات حتى نعرف أن شرعنا لا يتوق إلى سفك الدماء، وإنما هو يتوق لإقرار الأمن والأمان في المجتمع. ولهذا نقول الحدود زواجر، لو طبق الحد مرة واحدة الناس بتحترم نفسها كويس، خاصة أن الحدود فيها إعلان، فيها إشهار وإعلان، والناس اللي شافت بتتكلم وبتحكي، فهذا الإشهار والإعلان يكفي جدا في الزجر. النهاردة الانفلات الأمن اللي عندنا لو طبق حد الحرامة في ميدان من ميادين مصر الكل هيحترم نفسه. النهاردة الحكومات بتضطر الأهالي إنها تعمل كده. أنا شفته في هرية، علقوا الناس على علقوا القاتل على عمود، قتلوه علقوه على عمود. طبعا هذا ليس من سلطات الأهالي أو الناس، المفروض هذا يكون بضوابط، إن قد يكون هذا القاتل مظلوما، مش مجرد إحنا قفشناه بقهوة، يمكن يكون قفشنا واحد جنبه. عشان كده ضوابط الإثبات مهمة جدا في إثبات الجرائم وكذلك في توقيع العقوبات. الحديث الثاني فضل عليه. لا، اعترافه يوجب عليه الحد. لا 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 لا، الحد يسقط، الحد يسقط بالشبهة كما قلنا، اعترافه ليس فيه شبهة إلا إذا كان مثلا اعترف فثبت جنونه أو ثبت شيء آخر يسقط عنه الحد، يبقى الحد لا يسقط بالاعتراف، ده الحد يثبت بالاعتراف. واضح؟ لا أدري، لا يعني لا أدري هذا، تحققه وتشوفه. يعني ما ينفعش كنت قرأت حديثة روح أجيبه وطلعه وأشوف فقه وأشوف درجة إيه صحته عشان نعتبره دليل. المرة الجاية إن شاء الله ننتظر الحديث إن شاء الله. تفضل. لا، هو البينة هنا لا لا نعتبر كل طرق البينات، القرائن ومش عارف لا تعتبر، وإن كان هيأتي أن الحمل قرينة، الحمل قرينة، لكن برضو نفس الحمل قرينة ولكنه ليس دليلا. بمعنى إيه؟ يعني قد يقع الحمل بغير زنا، قد يقع الحمل بغير زنا، وقد يقع الحمل بغير زنا غير مقصود، زي الاغتصاب، امرأة اغتصبها رجال مجهولون أو رجل مجهول، أو اغتصبت وهي نائمة، أو مخدرة، أو في صور كثيرة، فيوجد الحمل ولا توجد إيه؟ لا يوجد الدليل على الإدانة. مش عايزين نسبق الكلام ده كله، هنعرضه في آخر الباب المتعلق بالزنا. احنا بنحن لسه في أوله، الحديث الأول، والحديث الأول فتح لنا مجالات كثيرة. الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. هذا الحديث رواه مسلم. طبعا هي دي القصة اللي أنا أشرت إليها، هل يجمع على الثيب يعني المحصن، هل يجمع عليه بين عقوبتي الرجم والجلد؟ ظاهر هذا الحديث بيقول كده، لكن السوابق التي رأيناها في زمن النبوة، ماعز الغامدية وأمثال هذه الوقائع، لم ينقل لنا فيها أنه وقع فيها جلد مع الرجل، فثار خلاف بين أهل العلم. أنا هأجل هذا الخلاف عشان نشوف الأمير الصنعاني قال في المسألة، إن كلامه في المسألة بيعجبني جدا، لما تجد فقيه على درجة عالية من الفقه يأتي في المسألة ويقول إيه، أنا مش عارف أقول إيه، أنا متوقف. هنقرأ لكم كلامه، وكلامه هيكثر أكثر مرة في أبواب الحدود هذه. خذوا عني، خذوا عني، الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق ويتكلم ويقول، هذا حديث منطوق، سنة قولية، البكر بالبكر. طبعا البكر بالبكر ليس معناه هنا أن البكر لا يجلد إلا إذا زنى ببكر، وإنما جاءت هذه خرجت الكلمة على مجرى التغليب، فلو زنى البكر بالثيب البكر يجلد والثيب يرجم، يبقى قول البكر بالبكر لا يفهم منه إيه إن يكون الجلد إذا كان أحد أطراف الواقعة بكرا، هذا كلام غير صحيح، لكن هذا تأكيد على المعنى أن للبكر حكما يختلف عن حكم الثيب، الثيب عن المتزوج عن المحصن الذي كما قلنا دخل في نكاح صحيح. برضو هتستوقفنا هنا، قد جعل الله لهن سبيلا. ايه معنى الفقرة دي؟ ايه معنى الفقرة دي؟ جزء من آية من سورة النساء، الآية 15 من سورة النساء، تكلم فيها ربنا عن حد عن الزنا قبل الحد. لاحظوا، ودي كثير من أهل العلم، جمهور أهل العلم يقول هذه الآية نسخت بآيات سورة النور، نسخت حكم فيها بآيات سورة النور، والبعض يقول لا لم تنسخ، هذه كانت توطئة لآية الحد، فلو قلنا نسخت هي ليس فيها حكم إلا الحبس إلا الإمساك في البيوت. نقرأ الآية، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. استشهدوا، شوف الشهود دايما ثابتة هنا وثابتة في الحكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا إيه الحكم بقى؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. هي دي كانت عقوبة ولا كانت تعزير ولا كانت حفظ وصيانة تحتمل كل هذا؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الرسول قال قد جعل الله لهن سبيلا. إيه هو السبيل؟ تجلدها وترجع تعيش حياتها الطبيعية، يبقى ده سبيل لاستقامة الحياة واستمرار الحياة. طب لو كانت محصنة يبقى إيه؟ ترجم، هذا هو السبيل، قد جعل الله لهن سبيل. طبعا بقى الآية التي تليها واللذان، لأن الآية الأولى في النساء واللاتي، الآية الثانية واللذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. لحظة التفرقة بين المرأة والرجل، المرأة تحبس في البيت، هذا يعني قد لا يكون عقوبة، هذا شيء طبيعي بالنسبة لذوات الخدور إنها عادة ما بتخرجش من بيتها إلا الحاجة الضرورية. الرسول قال قد جعل الله لهن سبيلا، السبيل هو الحكم الذي ذكره، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، والثيب بالثيب إيه؟ الرجم، أو كما قال جلد مئة والرجم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح في الحديث مسألتان، الأولى حكم البكر إذا زنى، والمراد بالبكر عند الفقهاء، الكلام اللي انا قلته بقى خده، شوف بقى صياغة الفقيه، الحر البالغ الذي لم يجامع في نكاح صحيح. والمراد بالبكر عند الفقهاء الحر، يعني لو كان عبده متزوج ما يبقاش محصن، لان كما جاء في نص القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات، صحيح هي جت في الإماء لكن إن جاءت في الإماء فهي أيضا تنطبق على العبيد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، النصف 50 جلدة، والرجم لا ينصف، الرجم ما ينفعش نقول إيه؟ نقول نصفه، يبقى هو يبقى النصف نصف الجلد. يبقى حكم البكر إذا زنى، المراد بالبكر عند الفقهاء الحر البالغ الذي لم يجامع في نكاح صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، هذا خرج مخرج الغالب، لا أنه يراد به مفهومه، فإنه يجب على البكر الجلد سواء كان مع بكر أو مع ثيب كما في قصة العسيف. وقوله صلى الله عليه وسلم نفي سنة، فيه دليل على تغريب الزاني البكر عاما، وأنه من تمام الحد، وإليه ذهب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وأحمد من أئمة الفقه وإسحاق وغيرهم، وادعي فيه الإجماع. وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه لا يجب التغريب، واستدل الحنفية بأنه لم يذكر في آية النور، فالتغريب زيادة على النص وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به لأنه لا يكون ناسخا أو لأنه يكون ناسخا. يقول وجوابه جواب الجمهور على الأحناف أن الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة، وقد عملت الحنفية بمثله بل بدونه، يعني الحنفية استدلوا بأحاديث أقل منه إيه؟ ثبوتا في مسائل أخرى. قال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله، ثم قال إن عليه جلد مئة وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله، وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر. وكأن الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية الفقيه الحنفي اللي كان شافعي في أول أمره ثم استقام على مذهب الأحناف، كأن الطحاوي لما رأى ضعف جواب الحنفية أجاب عنهم بأن حديث التغريب منسوخ بحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم قال في الثالثة فليبعها، قال والبيع يفوت التغريب، قال وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها، قال ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال. ثم نقول الأمة خصصت من حكم التغريب، وكأن الحديث وكان الحديث عاما في حكمه للذكر والأنثى والأمة والعبد، فخصت منه الأمة وبقي ما عداها داخلا تحت الحكم. بيعلق الصنعاني على كلام الطحاوي يقول قلت التغريب عقوبة لا حد. التغريب شوف الخلاف، أنا لسه بقول لكم في خلاف في توصيف التغريب، هو تعزير عقوبة تعزيرية ولا حد. يقول قلت التغريب عقوبة لا حد لقول علي جلد مئة وحبس سنة ولنفي عمر في القمر، ولم ينكر أو لم ينكر، ثم قال لا أنفي بعدها أحدا، قال والحدود لا تسقط، وقال مالك والأوزعي المرأة لا تغرب، قالوا لأنها عورة وفينا فيها تضيع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن السفر من غير محرم، ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكر، ولأنه قد شرط أو شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها وأجرته منها أو من بيت المال. وأما الرقيق فإنه ذهب مالك وأحمد إلى أنه لا ينفى، قال لأن نفيه عقوبة لمالكه لمنعه نفعه مدة غربته، قال وقواعد الشرع قاضية أن لا يعاقب إلا الجاني، ومن ثم سقط فرض الجهاد عن المملوك وكذلك فرض الحج عن المملوك، لأن هذا مما يؤثر في منفعة المالك. وقال الثوري وداود ينفى لعموم أدلة التغريب ولقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وينصف في حق المملوك لعموم الآية. وأما مسافة التغريب فقالوا أقلها مسافة القصر لتحصل الغربة، وغرب عمر من المدينة إلى الشام، وغرب عثمان إلى مصر، ومن كان غريبا لا وطن له غرب إلى غير البلد التي وقع فيها المعصية. ده كلام الشارح الأمير الصنعاني في تعليقه على قضية التغريب. يقول المسألة الثانية في الحديث الثيب بالثيب، المراد بالثيب قلنا من قد وطئ في نكاح صحيح، من وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، والمرأة مثله، وهذا الحكم يستوي فيه المسلم والكافر، والحكم هو ما دل له قوله جلد مئة والرجم، فإنه أفاد أنه يجمع للثيب بين الجلد والرجم، وهو قول علي كما أخرجه البخاري أنه جلد شراحة، شراحة الهمدانية جلدها علي بن أبي طالب ورجمها في خلافته، وأيضا جاءت مقرة معترفة جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي قيل لعلي جمعت بين حدين، فقال ما ذكر، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحازمي وذهب إلى هذا اللي هو الجمع بين الرجم والجلد أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر، وهو مذهب الهدوية، وذهب غيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. قالوا وحديث عبادة بن الصامت هذا منسوخ بقصة ماعز والغامدية واليهوديان، فإنه صلى الله عليه وسلم رجمهم ولم يروى أنه جلدهم. قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب، قالوا وحديث عبادة متقدم، يبقى حكموا على حديث عبادة بأنه إيه؟ كان متقدم ونسخ. وأجيب عن هذا الكلام بأنه ليس في قصة ماعز ولا القصص التي ذكرت معه تقدير تأخرها، على تقدير تأخرها ليس فيه تصريح بسقوط الجلد، غاية ما فيه أن ترك روايته أو لم يذكر. وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في إجاب العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فقال الشافعي السكوت لا يدل على السقوط. يعني يقول له يا شافعي يا إمام يا شافعي أنت استدليت بعدم ذكر الجلد في قصة ماعز والغامدية بأن الجلد منسوخ، مع أنك في قصة إيجاب العمرة الشافعي يرى وجوب العمرة. في قصة إيجاب العمرة قيل له أن الرسول لما سئل عن الحج عن الوالد قال حج عن أبيك ولم أو حج عن أمك ولم يذكر العمرة، فقال الشافعي السكوت لا يعني السقوط، لأن قد يذكر في اللفظ شيء وينسى شيء، قد يذكر المهم ويترك ما يظن أنه معلوم مفهوم. إلا أنه قد يقال إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم صلى الله عليه وسلم، ده كلام الصنعاني يقول إلا أنه قد يقال إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهما من طوائف المؤمنين يبعد أنه لا يرويه أحد ممن حضر، فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل على أنه لم يقع، فيقوى معه الظن بعدم وجوبه. وفعل على ظاهر وعلى ظاهر أنه اجتهاد منه، فعل على أنه اجتهاد من علي لقوله جلدتها بكتاب الله، وفعل علي ظاهر أنه اجتهاد منه لقوله جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ظاهر أنه عمل باجتهاده بالجمع بين الدليلين، فلا يتم القول بأنه توقيف، وإن كان في قوله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه توقيف. خلاصة كلام الصنعاني اللي أنا عايزك توقفوا معايا علي بقى، يقول قلت ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة، كل اللي احنا عاملين نقوله ده يقف عاجزا أمام قول الرسول إيه التغريب سنة أجلد مئة والرجل، كلام الرسول ده منطوق، والمنطوق أقوى من كل هذه المفاهيم. يقول ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة على إثبات جلد الثيب ثم رجمه، ولا يخفى أيضا ظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد من رجمه في العمل. يقول فأنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله، فأنا أتوقف في الحكم حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، وكنت قد جزمت في منحة الغفار بقوة القول بالجمع بين الجلد والرجم. منحة الغفار يا أخوانا هو أصل الكتاب ده، يعني هذا الكتاب مختصر من كتاب منحة الغفار. يقول كنت جزمت بإيه بوجوب إيه الجلد مع الرجل. يقول ثم حصل لي التوقف هنا، أنا بيعجبني في الرجل ده أنه بيسجل تراجعه عن قوله. ولما فاكرين في قضية الطلاق في الحيض هل يقع أو لا يقع، أنا دائما أذكر هذه القصة لما شرحت كتاب سبل السلام ووقفت برضو مع كلامه، أثبت في الأول أنه لا يقع ثم عاد ورجح الوقوع ثم رجع في آخر الصفحة وقال ولكني الآن أرى أنه لا يقع. طب إيه اللي يخليه يحط، يعني هو لما بيجي يكتب ويبيض الكتاب إيه اللي يخليه يذكر هذا؟ عايز يقول لنا أن هذه أحكام اجتهادية تختلف فيها الأنظار، الشخص الواحد يتردد فيها فضلا عن أن يختلف فيها المجتهدان. واحنا قرأنا الأدلة طبعا، أن كلام الأول كان كلام بسيط لكن كلامي في الآخر معظمه قراءة، بس المفروض من هذه القراءة أن نعرف لغة أهل العلم في كيفية الجمع بين الأدلة وطرح الدليل الضعيف وتغليب الدليل القوي. وأقصد هنا بالدليل إما النص أو الدلالة، دلالة النص ومفهوم النص وما يفهم منه. الحديث الثالث، مش عارف وقتنا خلص الدكتور ولا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. أعرض، شوف تصور بقى المشهد، رجل دخل المسجد نادى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا لاحظ هنا أدب الصحابة، ما حدش بقى قام يضربه قلمين ولا حد، أنت المسألة هنا مسألة لا يتكلم فيها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل دخل وقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. الرجل لف 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 وقال من إيه؟ من وجهه، تنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك 4 مرات. شوف الرسول ما بيردش عليه، يعني باللغة الدرجة فيها بإيه؟ بيهمله، بيطنشه، مش عايز يفتح ملف قضية لعل الرجل يرجع وتنتهي القضية، تنتهي المسألة. فلأن العبرة يا أخوانا مش بوقوع الجريمة، العبرة بشيوع الجريمة. يعني الجريمة وقعت في زمن النبوة، ودي طبائع البشر، البشر يعني تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، أحيانا يغلبه شيطانه، فهذه جراء مما يقع عادة في المجتمعات. لكن المصيبة أنها تشيع وتصبح سنة بين الناس، ولهذا الستر مطلوب هنا، لأن في الستر ستر على المجتمع، وفي الإشاعة إشاعة للفضيحة وكشف للستر عن المجتمع. عشان كده ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم إيه؟ عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلما شهد على نفسه 4 مرات 4 شهادات دعاه تعالى، قال أبك جنون؟ قال لا. فقال فهل أحصنت؟ يعني أنت متزوج أو كنت متزوج؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. هذه الرواية متفق عليها، لكن هنجد في روايات أخرى، الحديث ده روي بروايات أخرى كثيرة، ألفاظ زائدة بتؤكد أن الرسول في استفصاله واستفساره ذكر كلاما كثيرا، حتى أنه ذكر الكلمة بدون كناية، ذكر الكلمة بدون كناية. قوله فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية الأخرى يستقبل بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مسائل، الأولى أنه وقع منه الإقرار 4 مرات، وهنا أهل العلم أشاروا بقى ينفع الإقرار مرة واحدة ولا لازم 4؟ في هذا الحديث كان 4، في قصة اغضوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طب أيهما أرجح؟ الثاني، لأن الأول لم يذكر فيه عدد الإقرارات، فإن اعترفت تحتمل اعترفت 4 مرات وتحتمل اعترفت لمرة واحدة، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سكت على الرجل 4 مرات ثم يعني حاوره بعد ذلك، فاختلفوا هل يشترط تكرار الإقرار 4، ذهب من قدمنا ذكره وهم الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون إلى عدم اشتراط التكرار، مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير الإقرارات يعني كالقتل والسرقة، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر له تكرار، والاعتراف تكرار الاعتراف فلو كان شرطا معتبرا لذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام البيان ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا خصيصا 4 مرات، مستدلين بحديث ماعز، واستدلوا الجمهور بالقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة على الزنا 4، ورد بأنه استدلال واضح البطلان لأنه قد اعتبر في المال عدلان، والإقرار به يكفي مرة واحدة اتفاقا. المسألة الثانية، دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد، فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دل عليه، ففي حديث بريدة أنه قال أشربت خمرا؟ أنت سكران يعني؟ أشربت خمرا؟ قال لا. وأنه قام رجل يستنكهه، قال له واحد يشم ريحة بقه، يمكن سكران يمكن بيهزي، فلم يجد فيه ريحا. وفي حديث ابن عباس قال له لعلك قبلت لعلك غمزت، وفي رواية هل ضاجعتها؟ قال نعم. هل باشرتها؟ قال نعم. هل جامعتها؟ قال نعم. حتى إنه ذكر اللفظة دون أن يكني، ذكر اللفظ صريحة دون أن يكني، وجاءت عند البخاري. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال ذكر اللفظ صريحة قال نعم، وفي رواية هل دخل ذلك منك في ذلك منها، قال نعم، كما يغيب المرد في المحلة والرشاء في البئر، قال نعم، تدري ما الزنا؟ يعني ممكن يكون حتى شاب مش فاهم، مش فاهم، لا قال نعم. إذن الزنا لكي يثبت الزنا، الزنا له مقدمات، والزنا حرام ومقدماته حرام، لكن الحد يثبت بإيه؟ بالزنا لا بمقدمات. يعني لو غدا رجل على امرأة ففعل بها كل شيء إلا عملية الجماع، لا يعد زنا. يعذر؟ نعم يعذر. يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. يبقى الحد منوط بإيه؟ بالزنا دون غيره، وإن قبحت مقدماته، مقدماته قبيحة وحرام، لكنها لا توجب الحد. الحد يجب بالزنا الثابت الكامل. قال له هل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال تطهرني. لاحظوا ان المقرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم إصرار عجيب، ودي مسألة مهمة جدا عند المؤمن يا اخوان. المؤمن لما بتغلبه نفسه الأمارة بالسوء على معصية بيجد ان الامر صعب بينه وبين ربه. كثير من الناس يجد المسألة اصبحت صعبة، مش عارف لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يعيش، مع ان ربنا يعني امر بالعفو وامر بالست، حتى امر الانسان في نفسه ان يستر على نفسه، لكن خوفه من انه يلقى الله بهذا الجرم يجعله يقرب نفسه للموت لكي يلقى الله بغيره. لان عايزين نقول ان الذي رجم في حد الزنا هذا في الجنة، في الجنة، لانه مؤمن. مؤمن يعني علامة ايمانه مجيئه للتطهير، كونه جاي يطهر دي علامة على انه خايف من رب العزة، على انه مؤمن. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث الرسول قال ايه؟ والله لانه في رياض الجنة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بيسقط الحد تماما، يسقط الحكم تماما بإقامة الحد. عشان كده أقول لك الحدود جوابر جبرت الخلل وجبرت العجز. فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبين، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد، وأن الإقرار لابد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل إلا المواقعة. وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر، كما أخرج مالك عن أبي الدرداء وعن علي في قصة جراحة، فإنه قال استكرهتي؟ حد استكرهك؟ قالت لا. قال فلعل رجل أو فلعل رجلا أتاك في نومك. يعني الإمام بيذكر المعترف بأمور قد لا تكون حدثت، لكنها لعل لعل لعلها تكون ناسية شيئا من هذا. وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك المحرمات. يبقى التلقين ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لأن من اشتهر بانتهاك المحرمات لا يأتي عادة معترفا، وإنما يأتي وقد أقيمت عليه البينة من كل وجوهها. وفي قوله أشربت خمرا دليل على أنه لا يصح إقرار السكران، وفيه خلاف فقهي. وفيه دليل على أنه يحفر الرجل عند رجمه، لأنه في حديث بريدة عند مسلم فحفر له حفيرة، وفي الحديث عند البخاري أنها لما أزلقته الحجارة هرب، قال فأدركناه بالحرة فرجمناه، زاد في رواية حتى مات. وأخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم، يعني حين أخبر بهربه، هل لا رددتموه لما تجيبوا تاني؟ وفي رواية هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وأخذ من هذا الهادوية والشافعي وأحمد أنه يصح رجوع المقر، لو راح يتنفس في الحكم ونفسه هابت أو خافت ترجع. قال يا أخواننا أنا رجعت في كلامي، ما فيش عندنا بينة إلا كلامه. إذا رجع في كلامه نرجع نحن في إيه؟ شوفوا المسألة فيها رفق إلى أي درجة ورحمة إلى أي درجة. ولهذا لا نعرف حد الزنا ثبت في تاريخ الإسلام بالشهادة أبدا. كل الحالات التي ثبت فيها إقامة الحد كانت بإقرار وإصرار، إقرار الزاني على نفسه وإصراره على هذا الإقرار، نقول له لا لعلك، لعلك مصر. وهذا في معنى مهم جدا، أن الإنسان في لحظة قد يرى الجنة، زي الشهيد لما بيخش كده يقاتل حتى يقتل، تجد نفسه يلقي بنفسه في التهلكة وفي المهالك في القتال، يريد كأنه يرى الجنة فلا يريد أن يتراجع عنها. أحيانا ترى مثل هذه الصورة في هذه الأحوال، وكم كانت معصية سببا في دخول صاحبها الجنة. أنتوا عارفين الرجل المصر على الزنا اللي قاعد يراود بنت عمه على المال، ولما قعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خائفا وترك لها المال. لما حبس في الغار قال إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم بهذا. هو ده ذنب ولا عمل صالح؟ ده أصل ذنب، ده كل ذنب، ده جزء العمل الصالح فيه في الآخر خالص لما قالت اتق الله فقام. لكن انظروا اتق الله فاتق الله، صار هذا كله لا يساوي شيء، فكأنه ولد طاهرا مطهرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعله يتوب إشكال في المعنى، لأنه ما جاء إلا تائبا يطلب تطهيره من الذنب. وقد أخرج أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. ولعله يجاب بأن المراد لعله يرجع عن إقرار ويتوب بينه وبين الله، يحمل على أنه إيه؟ يتوب بينه وبين ربنا فيغفر الله له، والمراد يتوب عن إكذابه نفسه. واعلم أن قوله فأمر به فرجموه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحضر، وأنه لا يجب أن يكون أول من يرجم في من ثبت عليه الحد بالإقرار. وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي، والأولى حمل ذلك على الندب، وعليه يحمل ما أخرج البيهقي عن علي أنه قال أيما امرأة بغى عليها ولدها وكان اعتراف فالإمام أول من يرجم، إلى آخر هذا الكلام. وفي رواية عن ابن عباس الحديث الرابع أو الخامس لما أتى ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله. طبعا الرواية دي احنا أشرنا إلى معناها ونحن نتكلم في شرح الحديث السابق. هنقف عند هذا الحد، نقف عند حديث عمر بن الخطاب حينما تكلم عن ثبوت الرجم، لأن التشكيك في الرجم واضح أنه بدأ في العصر الأول، أن الرجم لم يثبت في كتاب الله، وإذا كان لم يثبت في كتاب الله إذن فهو ليس حدا ثابتا. فعمر بن الخطاب خطب في الناس وأخبرهم ثبوت الحد وأنه كان في القرآن، ثم نسخت تلاوته. هذا إن شاء الله ما نكمله في لقائنا القادم. هل يجب على سؤال مهم جدا يا اخواننا، هل يجب على يجب صاحب الشر او يجب الشر على العلماء في الوقت الذي نعيش فيه الان على عقد البيع لمن يراه صالحا للحكم فيبايع الناس من وراءهم فيكون فيه الخير للمسلمين؟ دي مساله فيها خلل عظيم لمن لا يعرف احكام البيعه. كتير من شبابنا النهارده بيقولوا لازم نبيع فلان الفلاني، وان التخلف عن ان احنا نبيعه الان معناها عدم نصره للاسلام والمسلمين، وانا بعترض على هذا الكلام جمله وتفصيلا شرعا وعقلا وواقعا. اولا تعالوا للنواحي الشرعيه، النواحي التي تتعلق بالمرشح فلان او علان دي ممكن نناقشها بعد ذلك، لكن تعالوا نتكلم بالناحيه الشرعيه. البيعه لا تكون الا لحاكم ثبتت امارته، خدوا بالكم من دي، وأي بيعة قبل ذلك فتح لصف المسلمين. يقول عمر بن الخطاب وكان في رحلة حج فسمع بلغه أن رجلا قال لو مات أمير المؤمنين لبيعت فلانا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فأراد عمر أن يقوم فيخطب في الناس في الموقف، فقال له حديث ابن عباس مشهور، والعجيب أن الحديث ده جاء في باب الحدود وباب رجم الزاني، يعني اللي انا بقوله ده له علاقه بالحديث اللي احنا هنتكلم عنه المره الجايه. فقال له عبد الرحمن بن عوف لا تفعل يا امير المؤمنين، فان الموسم يجمع حسالة الناس ربما لا يحسنون نقل الكلام عنك، ولكن انتظر حتى تاتي المدينه فان فيها اهل العلم، خاطبهم فهم اهل ان يحملوا عنك وان يفقهوا عنك. فلما وصل الى المدينه صعد المنبر يوم الجمعه، يقول عبد الله بن عباس فاتيت الى بطن المنبر فوجدت سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقلت له لا يقولن اليوم كلاما ما قاله من قبل. يقول فقال لي ما هذا الذي تقول؟ أي كلام جديد يقوله؟ ابن عباس عنده خلفية من اللي حدث في الموسم في الحج. فصعد عمر المنبر وحمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة طويلة ده ذكر فيها حكم الرجم هذا، وقال ربما يقول قائل لو مات أمير المؤمنين بايعت فلانا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله وإنها كانت كذلك كانت فلتة وقى الله المؤمنين شرها، ومن مثل أبي بكر أو كلام النحو. ثم قال الكلمة التي أريد أن نحفظها بقى، قال من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتل. هقولها تاني، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتل. لأن البايع دي يا أخوانا دي عهد على الطاعة وعهد على الانقياد. فلو أنا بايعت جمال وانتوا بايعتوا الدكتور محمد بقى فيه أعناق كل واحد إيه؟ عهد لا يخلع. طب إذا لم ينتخب لا جمال ولا محمد إيه اللي يحصل؟ كيف نتخلص من هذا العهد؟ أو هل نمضيه فيصبح المجتمع شراذم متناثرة؟ البيعة بيعة على السمع والطاعة لا تكون إلا لولي أمر، قبل ذلك هو مرشح لولاية الأمر. النهاردة نقول عليه مرشح محتمل، لسه مش مرشح. بكرة ما يتفتح الباب ويتقفل نقول عليه إيه؟ مرشح. إما يختاروه وينجح ويحلف اليمين زي ما يقولوا يبقى أصبح إيه؟ ولي أمر. لازم نرتب هذه البيعة لمين؟ لاحظ إن ولي الأمر ممكن ينجح في ديمقراطيتنا دي ب50% زائد واحد. أنا دائما أقول لكم إيه الفرق بين 51% وبين 50% زائد واحد؟ 51% يعني لو الناخبين 50 مليون انتخب منهم 30-40 نصهم كام؟ 20، مش كده؟ دول 50%، 1% من كمان من 40 هتجد يجي نص مليون كده أو ثلاثة، مش كده؟ لكن لو 50% زائد واحد يبقى شخص واحد فوق 50% يبقى بينجح بإيه؟ ب50% زائد واحد. ممكن يخش في الإعادة وينجح بنسبة 20% أو حتى 10%. طب 90% اللي ما بعضهم ما راحش انتخابات أصلا، بعضهم مش مخول له أنه ينتخب لأنه مش مسجل في الجداول، يبايع ولا لا يبايع؟ كل هؤلاء يبايعون. والبيعة إما أن تكون بالكلام وإما أن تكون بالدخول في الطاعة. يبقى البيعة دي لها منهج خاص مهم، يعني من إخواننا يجهلوا فيخلطوا الأمور. ما في بيعة إلا لولي أمر، إلا إذا كانت بيعة خاصة زي مثلا أمير سفر تبيعوني يا إخواننا ما حدش يختلف علي، نبيعك ما حدش يختلف عليك، دي اسمها إيه؟ إنما هذه البيعة العامة في ولاية أمر المسلمين لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، سواء وصل بالشورى أو حتى لو وصل بالغلبة بنبيعه على الطاعة لألا نفتق الفتق في جماعة المسلمين. يبقى دي مسألة مهمة في هذا، لأن جاتني كتير وردت إليها كتير فأنا حبيت أنبه عليه. وهذا الكلام قلناه لحازم صلاح أبو إسماعيل، أوعى تسمع حد يقول لك الكلام ده، الكلام ده غير صحيح. قال الكلام ده غير صحيح، أنا بقول هو تصريحا لأن كثير من شبابنا يجهل، ولما الجاهل هو اللي يتصدى لأمور المسلمين تبقى مصيبة، يبقى المصائب كتير. قلنا الرجل هذا الكلام والرجل قال أنا غير مسؤول عن هذا الكلام، إن كلام مخالف للشرع. تعالوا بقى لمسألة الواقع والمؤمل. أنا دايما أقول إيه يا أخوانا، الناس مصرة إنها تمشي بفلسفة القطيع. يعني إيه فلسفة القطيع؟ قول لنا يا عم الشيخ أنت هتختار مين عشان نمشي وراك. يا أخوانا ممكن أقول لكم غلط، هو أنا معصوم؟ طب مجلس شؤون العلماء يقول لنا، مجلس شؤون العلماء ممكن يغلط. هي المسألة دي مسألة دنيا ولا دين؟ دنيا. اختيار الأصلح ده دنيا ولا دين؟ دنيا مش دين. الدين بيرشدني بضوابطه، الدين بينير لي بأصول الشريعة، لكن المسألة ليست شرعية، مسألة عملية، بدليل ان ممكن انسان يختار هذا وانسان يختار ذاك. لشوفنا اختيار علي وعثمان، كان في جماعة يريدون عليا وجماعة يريدون، لو كانت مسألة دين يبقى الناس تخرج من ملة والدين، لكن دي مسألة رؤية وجاهة. وانا دايما في مسألة الرؤية والوجاهة بقول ايه؟ بقول في ثلاث حاجات لابد يراعيها المجتهد. المسألة الاولى الشخص صاحب الكفاءة، ويدخل في اعظم امور الكفاءة الكفاءة العلمية بالشرع، الرغبة في ايه؟ في زي ما اخترنا كده في المجلس النيابي، وكان من ضمن اسس اختياراتنا ان احنا عايزين ناس تنتصر للغائب من شرع الله، كذلك في اختيارنا الرئيس عايزين برضو رجل ينتصر للغائب لإعادة ما غاب من شرع الله، لأننا نريد مظلة الشرع ونحتكم إلى مظلة الشرع. ده كلام بيدخل في توصيف الكفاءة. لكن أيضا تبقى الكفاءة معيار، القدرة على التطبيق والتنفيذ معيار آخر، لأن ممكن أرشح نفسي بكرة وأقول لكم أنا أخليكم من الدول العظمى في الاقتصاد السنة الجاية، تقول لي انت كذاب، طب ازاي؟ قول لي ازاي وهتعمل ايه وتسوي ايه؟ والكلام ده كلام عملي مش مجرد وعد. اقول لكم بس انتوا ورايا بس وادعوا ربنا، الناس هتقول لي اه ندعي ربنا، بس ايه هذا ليس ايه كلاما عمليا، الدعاء مطلوب لكن انت ما تقولناش انت تخبوني وادعوا ربنا. الامر الاهم من اختيار المنوط بالكفاءة تهيئة الظروف له. وانا دايما اضرب مثل بسيدنا علي بن ابي طالب، من مثل علي بن ابي طالب؟ اظن ملء الارض من اهل زماننا لا يساوي نعل علي بن ابي طالب في سابقته وفي فضله وفي علمه وفي خيريته وفي شجاعته، في كل ما تتصور ان تقوله قل. علي بن ابي طالب حكم المسلمين 5 سنوات ونصف، قرابة 6 سنوات حتى قتل، يعني اغتيل في اخر حياته، الفتوح توقفت، طمع ملك الروم في الشام، اقتتل المسلمون في الجمل وفي النهروان وفي صفين حتى قتل عليه، قتل من المسلمين عدد كبير. ايه السبب؟ هو علي ما كانش كفء؟ الجواب لا، ده هو كان أكفأ الموجودين بإجماع الموجودين، لكن الظرف لم يكن مهيئا. عشان كده له كلمة مشهورة لما قيل له لم تفعل كما يصنع أبو بكر وعمر، قال كان أبو بكر وعمر يحكمان أمثالي وأنا الآن أحكم أمثاله. الخوارج كانوا مقلبين عليه، منكدين عليه عشته بمعنى صحيح، الخوارج والروافض أتعبوا علي بن أبي طالب، وكان خطأه الكبير من وجهة نظر العقلية وليس الشرعية أنه صبر عليهم صبرا طويلا، وده اللي الشرع بيأمر به، لأن ساعات الناس يقول لك ايه اقطع عرق وسيح دم اضرب، لكن الكلام ده يتقال من مين؟ يتقال من واحد بتاع دنيا فقط بينظر لمعايير ومقاييس الدنيا، كما فعل مثلا معاوية لما تيجي تشوف الفترة التي قضاها بعد الخلافة 15 سنة تقريبا عادت فيها الفتوح، هل معاوية أفضل من علي؟ لا يمكن يقول عاقل هذا. لكن هنا استتباب الأمر بطرق ما رضيها علي، من هذه الطرق لاستتباب الأمر يضرب المربوط يخاف السائل. الطريق ده شرعية؟ ما شرعية، ليست شرعية. فالذي يعتمد الطريق الشرعي ربما يجد معوقات كثيرة، ولهذا نحن نقول من ضمن الأشياء التي ينظر إليها في الاختيار ان احنا نهيئ الظروف للمجتمع، ونعلم ان احنا لو جئنا بمن لن يكون التغيير الا وفق اليات من ضمنها الزمن والصبر. التغيير عمره وبينقلب من نقيض الى نقيض في يوم وليلة، ومن يعتقد هذا او يظن هذا جاهل. النهاردة كتير من الناس بدأوا يقولوا هو مجلس الشعب بيعمل ايه، ده بيتخانقوا مع بعض بس، بدأ يحكم على كيان بعد شهر، وهذا حكم متسرع، حكم غير منضبط. قل لم يشعرني بما كنت أرجوه، كلامك كويس، لم يحققوا ما كنت أنا أصبو إليه، كلام محترم، لكن تيجي تقول هم عملوا إيه؟ هم وظيفتهم يعملوا قانون ويراقبهم، القانون عشان يبقى قانون محترم لازم يدرس ويمر على الجان ويمر على مش عارف إيه، وده مش أقل من دورة يعني 6 شهور وربما سنة لكي يصل، وإلا يطلع مسلوق وفي الاخر يقول عايزين نغيره. فالشاهد اللي مش عارف يقيم او مش عارف ادوات التقييم بيخطئ في التقييم، بيخطئ في التقييم. مسألة البيعة اوعى تتكلم عن مسألة البيعة، البيعة تكون بعد الاختيار، بعد الاختيار، بعد ما يبقى فلان رئيس مصر يبقى في رئيس مصر اصبح له في اعناقنا بيعة، اللي انتخبه واللي ما انتخبوش، اللي قال انا عايزه واللي قال لا انا كنت عايز واحد غيره، لان كل يجب لنا السمع والطاعة في المعروف بالضوابط الشرعية. اما قبل ذلك فلا بيعة ولا تصح البيعة ولا تكون البيعة مشروعة، والأحاديث والنصوص في ذلك كثيرة. أنا ذكرت قول عمر بن الخطاب لأنه شديد الصراحة في ذلك، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.